عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا ومرحبا بلقائكم. هذا اللقاء الجديد وهذه الحلقة المتجددة دائما إن شاء الله، ونسعد أن نقدم لحضراتكم الإجابات الوافية من فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي بالنسبة للأسئلة التي تصل إلينا، آملين أن ننتبه جميعا لهذه الإجابات الوافية لنزداد علما بإذن الله تعالى. الآن نبدأ حلقة هذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا سهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بطاعته ونهى عن معصيته ودعا لجنته. أحمده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث برحمته والمختار لرسالته والداعي إلى شرعته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يتعلق عن البصمة الوراثية. يقول السائل: هل يقبل الشرع فحص البصمة الوراثية فيما يتعلق بإثبات النسب بالنسبة لطفل إلى امرأة؟ أرجو الإفادة ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. هذا موضوع علمي يعني يطول شرحه، وعقدت المجامع الفقهية والندوات العلمية لهذا الموضوع، لكن يعني ما انتهت إليه أو خلاصته أن البصمة الوراثية تعتبر قرينة. في فرق بين القرينة والدليل، يعني الدليل الذي يبنى عليه حكم، لكن هذه قرينة، يعني مثل ما نقول تؤيد أو تعزز أو، فتعتبر البصمة الوراثية قرينة وليست دليلا في حال النفي. أما في حال الإثبات لإثبات النسب فلا يؤخذ بها، وبناء عليه لا يصح أن تجرى البصمة للإثبات. وما دامت الحالات التي كثير من الحالات يعني لا يلزم الشخص لأن يعمل البصمة الوراثية للإثبات، لأن إجراءها قد يسبب بلبلة، فالأولى ترك إجرائها، وهي على كل الأحوال قرينة وليست دليلا حتى يبنى عليها حكم النسب. يعني ممكن القاضي يستأنس بها لوجود ما يؤيدها من أو لتؤيد بعض الشواهد المعينة، لكنها على كل حال يعني لا تعتبر دليلا، وإنما هي مجرد قرينة في حال النفي. أما في حال الإثبات فلا يؤخذ بها.
جزاك الله خير. ننتقل إلى هذه المسألة فضيلة الشيخ، الذي وردت إلينا بسؤال المستمع الكريم. يقول: يا فضيلة الشيخ، والدنا توفي وفي حقيقة الأمر لم يكن يصلي، وقد استفتينا بعض من أصحاب العلم فقالوا إنه لا يجب على المسلم أن يرث الكافر. فضيلة الشيخ، نحن في حيرة من أمرنا في هذه المسألة فيما يتعلق بأخذ الميراث من والدنا الذي كانت هذه حالته. نرجو أن نقف عند رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
نعم، أولا بالنسبة للحكم، يعني أنتم حكمتم على والدكم لمجرد تركه للصلاة بالكفر، وهذا خطأ. الإيمان والكفر قضية قلبية، يعني الذي يفهم أنكم أنتم حكمتم عليه بهذا، لأن ترك الصلاة ينبغي أن يعلم هل والدكم ينكر شيء اسمه الصلاة، لا أعتقد أنه كذلك، ربما ترك الصلاة تكاسلا، وحال المسلم يحمل على أفضل الأحوال، فهو ما زال مسلما لكنه مات عاصيا، لكن لو أنه تركها جحودا أعلن عن هذا بقول أو فعل لا يحتمل إلا أنه يعني تارك للصلاة جحودا، فهنا يأتي الكلام. والفقهاء يعني الأئمة كلهم المذاهب الأربعة بما فيهم الإمام أحمد في رواية أنه يعني من ترك الصلاة عاصيا لا يكفر، رواية واحدة عن الإمام أحمد أنه يكفر، فيعني اتجاه الجمهور كما قلنا أنه إذا ترك الصلاة تكاسلا فإنه لا يكفر، ولهم تفصيل في هذا ليس محل الكلام فيه، لكن الشاهد هنا أنكم يعني حكمتم، وهذا ليس لكم أن تحكموا على والدكم بالكفر والعياذ بالله، لأن هذا تجري عليه أحكام الكفار في هذه الحال، فلا يرث لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وهذا كله أعتقد أنه قد حدث، يعني صليتم عليه ودفن في مقابر المسلمين وأخذتم العزاء فيه، فإن شاء الله هو من أهل مات من أهل الإيمان عاصيا إن صح ما تقولون، وما دام لم يعلن كفره فيعامل على ظاهر أحواله ويورث، فماله الذي تركه ميراث لا شيء ولا شك فيه إن شاء الله، فيعني ينتقل هذا الميراث لورثته.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: فضيلة الشيخ، سمعت هذا الحديث والذي روي عن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذه الأيام لا تخفى على الجميع ما يحدث في بعض الدول الأفريقية من كوارث ومآسي كثيرة بالصور التي تعلن وبالأخبار التي نسمعها. فضيلة الشيخ، هل للمسلم أن يقول هذا شأنهم وليس شأننا، أم ماذا يفعل المسلم في مثل هذه الأحوال؟ كيف يتصرف؟ نرجو أن نقف عند رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
هو لا شك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ همة كل مسلم ومخاطب به كل مسلم ومسلمة بأن يعني يهتم بأمر المسلمين، الخطاب يعني موجه إلى الحاكم وإلى المحكوم، حتى الشخص العادي ينبغي أن يكون هذا، لأنها قضية قلبية يعني اهتمام، أن يهتم بأمر المسلمين، فالكل ينبغي أن يعلن رفضه لكل ما يقع على المسلمين من أذى أعدائهم، إذا كانت حروب مثلا، وإذا كانت مثلا كوارث، وهذه كلها أقدار، إذا كانت كوارث أو زلازل أو ما أشبه من الأقدار، فينصرهم بما يستطيع. ولا شك أن أحوال المسلمين اليوم في كثير من البقاع تستثير عاطفة وإيمان المسلم، فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، ولا زالت يعني والحمد لله النصرة والعواطف موجودة وجياشة، تحتاج إلى من يستثيرها لتترجم إلى واقع حي. يعني كم من المسلمين من يبذل من أمواله شيء الكثير في مثل هذه المواقف إذا ذكر، كم منهم من يبذل جهده، منهم من يبذل عطاءه بذاته ونفسه، يشارك المسلمين، يقف معهم في صف واحد أمام أعدائهم أو يعينهم وينصرهم. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، فينبغي أن يهتم المسلم لما يستمع إلى خبر يمس المسلمين ها هنا أو ها هنا، تتحرك مشاعره، بل أن القضايا الإنسانية ينبغي أن تتحرك مشاعر الناس جميعا. يعني إذا حدث زلزال يلتهم قرى مثلا أو كذا كما نسمع، أو فيضانات تغرق المدن ويموت الآلاف ولو كان من غير المسلمين، ينبغي أن تتحرك، لأن هذه أنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف لجنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ فما بالنا بهذه المئات والآلاف التي تموت من البشر. ينبغي أيضا أن نساهم في ما بما نستطيع بنجدتهم وبذل الأموال إليهم، وإذا كانوا مسلمين فهذا أولى أيضا، أن نبذل ما نستطيع لهؤلاء. فهذا معنى أن نهتم بأمر المسلمين بالمعنى العام الذي ذكرناه.
جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. تقول هذه السيدة: أن زوجي يريد أن يسافر إلى بلده لعدم وجود عمل هنا في دولة الكويت، وأنا أرفض الذهاب لأنني سأبتعد عن أهلي وأفقد وظيفتي، فهل أنا ملزمة بالذهاب مع هذا الزوج رغم هذه الظروف التي ذكرتها لكم؟ أرجو إفادتي في هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، يعني الزوجة تتبع زوجها في المكان الذي يذهب إليه ولو لم يكن بلدها، لأن الأصل أن الزوجة يعني مع زوجها حيثما ذهب. غاية ما هنالك أن لا يكون الزوج قصدا من هذا هو الإضرار بها، وأن يكون المكان الذي يأخذها إليه يعني تأمن فيه على نفسها وعلى أولادها إن كان معها أولاد، ويقوم الزوج بكفالتها من ناحية شرعية، يعني بالنفقة والسكن المأمون بما يناسبها. فإذا كان هذا كله متوافر فليس من حقها أن تتخلف عن يعني الذهاب مع زوجها. لكن لو كان يعني هذا المكان الذي ستذهب إليه مكانا غير آمن، أو أن الزوج يريد أن يهينها ويذلها وينقلها من مكان إلى مكان لهذا القصد، طبعا هذه كلها ظروف الحياة الزوجية يعني تبين يعني هذه المقاصد. أما إذا كان سافر لعدم وجود عمل هنا ومطمئن إلى أنه سيجد عملا في بلد آخر سواء كان بلده أو بلدا آخر، فيعني ينبغي على الزوجة أن تلحق وتذهب مع زوجها.
بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، سوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر. نذكر دائما بأن رسائلكم وأسئلتكم تأخذ منا الاهتمام بإذن الله تعالى، فنرجو المتابعة والاستماع ولكي نستفيد ونفيد بإذن الله تعالى. على الخير دائما نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.